إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله تعالى عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفقرة إخواني في الله فقرة ومسألة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كما قلنا في هذه الرسالة الموسومة بشرح السنة يذكر مسائل عامة متعلقة بالشريعة، سواء ما كان بالاعتقادات وما كان بالمعاملات وما كان بالعبادات. فهنا ما يتعلق بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في من هم في الحجرة، فقال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك. بعد ذي بدء إخواني في الله نريد أن نعرف كيف تم دفن الثلاثة، أي الصديق وفاروق مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الحجرة. بعد ذي بدء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه جاءته المنية، فاختلف الصحابة في دفنه، أين يدفن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ذهب جماعة من الصحابة على دفنه في البقيع، على الأصل أن يدفن مع موت المسلمين في البقيع. ثم جاء ذاكم الأثر وهو القاطع لمحل النزاع والخصام، وهو الحديث الذي جاء به الصحابة كالصديق رضي الله تعالى عنه في أن الأنبياء تدفن حيث تموت أو حيث تقبض، الأنبياء تدفن حيث تموت أو حيث تقبض، وكان موته عليه الصلاة والسلام في فراشه في حجرة عائشة، فأبعد الفراش فدفن فيما في هذا المحل، أي تحت أبعد الفراش ثم حفر فدفن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لأن منيته وكان في آخر حياته عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فدفن في الحجرة صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد ذلك جاء الصديق وجاءت منيته، فدفن الصديق إكراما لمقامه ومنزلته عند نبينا عليه الصلاة والسلام، دفن عند رسول الله في نفس الحجرة في حجرة عائشة. فكانت الحجرة فيها نبينا وفيها الصديق، وكان فيها بقية، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد وطنت نفسها على أن هذا البقية من الحجرة سيكون لها مدفنها، ستكون في الحجرة مع أبيها ومع رسول الله مع زوجها. فجاءت الوقع الذي وقع لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طعن تلكم الطعنة الغادرة من أبي لؤلؤة المجوسي، فكانت له بقية أي عمر رضي الله تعالى عنه، فكان من وصاياه إثر تلكم الضربة أوصى أنه يدفن في حجرة عائشة، وذلك بعد الاستئذان منها، بعد الاستئذان منها. فقيل عائشة أن عمر رضي يستأذنك في أن يدفن في الحجرة مع نبيه ومع صاحبه، فقالت عائشة أن هذا المكان كانت قد وطرت نفسها أن يكون لها، إلا أنها آثرت أن يكون لعمر رضي الله تعالى عنه فأذن له فجيء بعمر فدفن في الحجرة، وأما عائشة لما ماتت رضي الله تعالى عنها دفنت في البقيع. فإذن وجود الثلاثة في الحجرة كان على هذا المنوال، أي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مع صاحبه الصديق والفاروق. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله تعالى عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله، هذا ينبغي الإيمان به، فلا يجادل ولا يناقش ولا يكابر أحد في هذا الباب إلا مكابر أو مبتدع ضال، إذا شكك أحد فهذا مبتدع ضليل، لأن هذا أمر مما يجب الإيمان به، النقولات قد تواترت ولا تختلف كلمة المسلمين في هذه الحجرة وما يتعلق بأصحابها. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يأتون الثمرة، ما هي الثمرة المرجوة بعد ذلك التشخيص؟ إذا علمنا بأن الثلاثة في الحجرة ماذا يستفاد؟ يستفاد هذه الفائدة أنه يشرع أنك تسلم عليهم، تسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر، فهذا هو التسليم. والأصل إخواني في الله فيما يتعلق بالتسليم، وهذه مسألة ينبغي أن تنبه عليها، أن التسليم إنما يكون سواء كان لمن كان في المدينة أو كان ليس من أهل المدينة، أن التسليم إنما يشرع في حق من جاء من سفر، في حق من قدم من سفر، هذا الذي يشرع في حق التسليم. أما التسليم في كل ساعة وفي كل حين لا، هذا مذموم، وهذا قد نهى عنه العلماء. مثال أهل المدينة، من كان من أهل المدينة جالس في المسجد النبوي في كل فرض، فهل يشرع عنه في كل فرض كما يفعل بعض العامة بعد كل فرض ما في زحمة ذهب للحجرة وسلم ثم يرجع، صلى العصر نظر في الحجرة ما في زحمة يقول فرصة سأرجع سأسلم بعد يومين وهكذا يذهب ذهابا وإيابا؟ لا، هذا لا يشرع، لا يكون أبدا لأهل المدينة يفعل هذه الفعلة، إنما إذا ذهبوا إلى سفر، خرجوا إلى خارج فقدوا من سفر، وهكذا من كان ليس من أهل المدينة، رجل جاء من خارج، نعم إذا لقدومهم من السفر يشرع أن يسلم، فإن سلم وجلس أصبح من المقيمين، فلا يذهب ويكرر، لأن التكرار كما يقول العلماء هذا سيدخلك في حديث في حديث النهي، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري اللهم لا تتخذ قبري عيدا، لا تجعل قبري عيدا. والعيد هو الذي يعتاد ويتكرر دائما، تذهب وتأتي تأتي وتذهب، هذا لا يكون، هذا من اتخاذ قبره عيدا. في هذا نبه العلماء ونبه وحذروا من هذه الفعلة، كثرة التسليم عليه لا، إنما التسليم تفعله يا عبد الله متى ما قدمت من سفر، سواء كنت من أهل المدينة أو من خارجها، إنما كلما جئت في حال سفره هنا تأتي، لأنك خارج تأتي وتسلم عليه ثم تكون من أهلها، وبعد ذلك يكفيك أنت في مسجده، يكفيك أن تصلي عليه في مكانك في مقامك في زاوية من زوايا المسجد النبوي، تصلي عليه تسلم عليه فهذا يكفيك. أما أنك تقوم من مقامك وتذهب وتحدث هذا الزحام فهذا ليس من هدي الصحابة وليس من هدي سلفنا الصالح، بل نبه العلماء على المنع من ذلك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا شأنه، وهو من أحرص الناس على السنة وكان من أهل المدينة، فكان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد النبوي فيسلم على رسول الله، يأتي أولا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر عن يمينه يأتي عند أبي بكر الصديق ويقول: السلام عليك يا أبي بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر عن يمينه ويأتي عند عمر ويقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم يتنحى ثم يستقبل القبلة فيدعو. فكان هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا أثر صحيح عن ابن عمر، وفيه فائدة، أثر ابن عمر فيه فائدة، أولا ما ذكر من المسألة الأولى أن التسليم يشرع في حق من قدم من سفر فقط، أما أنك مقيم تذهب وتأتي كحال بعض الأخوة أو بعض الناس إذا ذهب في العمرة مثلا وجاء المسجد النبوي يكون همه الذهاب والإياب، الذهاب والإياب، صلى الفجر نظر ها يا أخوان في زحمة، قال ما في زحمة يلا فرصة هجوم فيذهب، هذا ما هو ما اسم العبادات المشروعة أنك تكثر منها، لا، وإنما إن قدمت من سفر لك هذه المرة الأولى ثم تجلس، وبعد ذلك ما يكون من صلاتك ومن سلامك في مجلسك هذا يصل لنبيك عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة الأولى يشرع التسليم في حق من قدم من السفر. الأمر الثاني وهي من أراد أن يسلم عليهم على أصحاب الحجرة على نبينا وعلى صاحبيه، هل يستقبل القبور أم يستقبل القبلة؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح في هذه المسألة ومذهب جمهور العلماء أنك تستقبل القبر عند التسليم، تستقبل القبر كما فعل ابن عمر، يأتي القبر فيسلم على الأول والثاني والثالث، وهذا مذهب إمام مالك وأحمد والشافعي رحمه الله تعالى على هذا، على أنك تستقبل القبر عند التسليم، لكن عند الدعاء فالأمر يختلف، عند الدعاء فالأمر يختلف، التسليم سلم إزاءهم، لكن إذا بدأت تريد أن تدعو عليك يا عبد الله أن تغير الوجهة كما كان ابن عمر يفعل. فإذا انتهى من التسليم تنحى ثم استقبل القبلة ودعا. فإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فعليك يا عبد الله أنك تتوجه إلى القبلة. هذا هنا بعض الناس يخلط بين هذا وبين ذاك، لما يرى أن التسليم يشرع أمامهم فيجعل التسليم ويخرطه ويدمجه مع ماذا؟ مع الدعاء، يسلم ثم اللهم اغفر لي. لا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. ولله الحمد هناك من يقوم باللجنة من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحراس المسجد هنا الحجرة يمنعون الناس ويدفعونهم دفعا مماذا؟ من الدعاء، وأنهم لا يدعون الله في هذا المكان، لأنه ليس هذا مكان استجابة. ما أحد ذكر أبدا أن من محل الاستجابة عند القبور أبدا، فالعبادات أينما تكون في بيوت الله جل وعلا، فتبتعد عن الحجرة كما فعل ابن عمر وتدعو الله جل وعلا بما شئت بما شئت. هذا أخواني فيما يتعلق بالتخليص وتلخيص هذه المسألة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله. هنا الإشكال في كلمة واجب، ينظر فيها من أين جاء الوجوب، لأن الأصل أنه زيارة قبر النبي بشكل عام، الزيارة لقبر النبي هو أصلها ليس واجب باتفاق العلماء الزيارة ليست واجبة، فالتسليم من باب أولى ليس بواجب، فكيف بتسليم من صاحبيه؟ فهو من أولى وأولى، أقل درجات ماذا؟ الاستحباب أو دون الاستحباب، فكيف تصل الوجوب؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن زيارة قبر النبي باتفاق العلماء أنها مشروعة مستحبة، ما قال ولم يأتي مع نص صريح من العلماء في أنها واجبة. هذا في حق زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء من الوجوب. ومن هذا نعلم الغلط الذي يقع عند بعض العامة، حيث تدخل عليهم بعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي فيها التشديد بوجوب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي في هذا الباب الأحاديث الكثيرة كحديث من زارني فقد وجبت عليه شفاعتي، أو حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا ما صحت باتفاق العلماء أن زيارة قبر النبي ليست بواجبة، فمن حج أو من ذهب إلى المدينة وما زار قبره فليس فيه شيء. هذا باتفاق العلماء باتفاق أهل العلم، إنما هو يشرع حقك حق ماذا؟ باقي قبور عامة قبور المسلمين أن يشرع الزيارة في حقه، أما إدخالها في باب الوجوب وأن هذا يدخل في باب الجفاء، بل نبه العلماء أن مثل هذه الأحاديث، حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، أنه مكذوب سندا وعقلا، مكذوب سندا وعقلا. أما سند لأن في رواته من فيه مغمز ومطعن في حفظه ونقله، وأما عقلا قال علماء كيف يقال في أن من لم يزر قبر النبي أنه جفاء؟ لأن جفاء النبي قال علماء كبيرة، بل قال علماء أن جفاء النبي كفر ونفاق. قولك إذا أنت حججت ولم تزر قبره فأنت جفيت النبي، أنت كافر منافق. ومن يقول بهذا؟ ما أحد يقول بهذا أبدا، ما قال بهذا أحد من العلماء من المجتهدين والراسخين في العلم. فدل ذلك على أنه ليس هناك دليل، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أن عامة الأحاديث الآمرة بالزيارة قال موضوعة أو مكذوبة، فليس هناك شيء يثبت في التشديد في أمر زيارة قبر النبي وقبر صاحبه، بل من أمور مشروعة من زارها فهذا حسن ويحمد على سعيه وعلى زيارته، ومن لا فلا يضره شيء. فهذا إخواني في الله، فقول المؤلف فالتسليم عليهما واجب ينظر فيه. وهذا مسألة كذلك فيها رد على خصوم السنة وعلى أعداء السنة وعلى مناوئين لدعوة على دعوة التوحيد، إذ أن المبتدعة من الضلال يشيعون بين الناس أن أهل السنة والجماعة لهم مفهوم على القبور، وأنهم يحرمون زيارة القبور، وأنهم يحرمون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وشنوا على ذلك على شيخ الإسلام خاصة في زمنه. ومن درس ونظر في سيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى ويعلم عظم الفتن والمحن التي توالت على شيخ الإسلام، ومن أعظم المحن هذه المحنة وهذه الفتنة، حيث أن المناوئين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشاع عند الأمراء وعند السلاطين بأن شيخ الإسلام يحرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقامت مناظرات في زمنه، مناظرات وحوارات، بل وهكذا تمت محاكمته، وألف شيخ الإسلام في حياته ردود على خصومه ويراجع في ذلك، وهو من أنفس ما كتب فيه مثل هذه المسائل الردع البكري والردع الأخنائي، حيث ذكر رحمه الله تعالى الشبه، شبه القوم من القبورية، ورد عليهم في ما ادعوه من أدلة الكتاب وأدلة السنة على حد زعمهم وجود أقوال العلماء ووجود الإجماع ووجود القياس، ففند هذه الشبه ورجع الأمر على أصله، وبين رحمه الله تعالى على أن الزيارة ليس يقول بمنعه مطلقا، وإنما الزيارة على قسمين، هناك زيارة مشروعة محمودة، وهناك زيارة مذمومة ممنوعة. الزيارة المشروعة هي هذه الزيارة، أنك تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لا تكون تشد الرحال، وإنما تأتي أصلا وقصدا للمسجد النبوي، فتجعل الزيارة تبعا لها، تزور قبر النبي بالتسليم عليه والصلاة عليه فقط، هذا شيء مشروع لا أحد ينكره، هذا بإجماع العلماء مما يستحب، وعلى قول جمهور العلماء وجماهير الأمة مما يستحب. وأما الزيارة التي يمنعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي الزيارة البدعية، الزيارة الشركية التي فيها التوسل والتمسح والتبرك وهكذا الدعاء عنده أو طلب المدد منه عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يمنعه شيخ الإسلام، بل مما يمنع العلماء قاطبة، لا أحد يقول بهذه الزيارة الشركية. وبهذا نعلم أن أهل السنة والجماعة على مشروعية زيارة القبور كما سطر المؤلف رحمه الله تعالى بالتسليم عليهم وهكذا، وماذا يعني هذا إن كان في قبر نبي وصاحبيه، وأما عموم المسلمين يشرع الزيارة في حقهم من باب الاستغفار لهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.